الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الأطعمة، قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا الله عليه أنتم وكلوه. رواه البخاري. الحديث رواه البخاري، وفي آخره قال: وكانوا، يقولها الراوي وليس البخاري، وقالوا وكانوا حديثي عهد بكفر، يعني الذين ذبحوا هؤلاء الذين أهدوا اللحم من البادية وكانوا عهدهم بالكفر قريب، وكانوا حديثي عهد بكفر. وهذا فيه يعني تعليل لسؤالهم، يعني كأنه لماذا سألوا عن هذا اللحم، يأكلونه يعني ما دام أهداه مسلم، لكنهم لما علموا أن هؤلاء حديث عهد بالكفر، فخافوا أنهم ما تعلموا ما يكفي وأحكام الذبح والتسمية ونحو ذلك، ولذلك سألوا. هذا الحديث استدل به من يرى أن التسمية عند الذبح ليست بشرط، يعني بعض العلماء قالوا أن التسمية سنة عند الذبح وليست شرطا لحل الذبيحة، واستدلوا بمثل هذا الحديث. وجه الاستدلال أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سموا أنتم وكلوا، معنى يعني أن لو كان شرطا لما أذن لهم، لكان حراما سموا أو لم يسموا، فدل على قوله في يعني على هذا التأويل، لكن التأويل الصحيح سيأتي. يعني وجه استدلالهم بالحديث أنه ما دام النبي قال صلى الله عليه وسلم قال: سموا أنتم وكلوا، إذن التسمية عند الذبح ليست بشرط في حل الذبيحة، هذا حسب فهمهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم، لكن الصحيح أن هذه التسمية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي التسمية عند الأكل، وتختلف التسمية أي طعام، لو أكلت أي طعام أو أي فاكهة تقول بسم الله، فالتسمية هذه اللي قال سموا ليس المراد بها أن تكون بديلا عن التسمية عند الذبح، بل إنما هي هذه التسمية عند الأكل، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل في هذا وعن حكم التسمية عند الأكل. من يرى أنها شرط وأنها واجب وشرط في حل الذبيحة أجابوا عن هذا الاستدلال من وجهين. قالوا: هذا يحتمل، هذا الذي ذكر يحتمل أنهم شكوا في الشرط، يعني هل وجد الشرط أو لم يوجد الشرط، وإذا شك في 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 الحل تقدم معنا أنه يغلب جانب الحظر، يعني إذا جاء حظر وإباحة، والأصل في الذبائح الحظر حتى يأتي ما ليست كبقية الأطعمة والأشياء الأصل فيها الحل، قالوا بأن الذبائح الأصل فيها الحرمة حتى يأتي دليل على أن هذا النوع من الحيوان حلال. إذن قالوا هذا ممكن، لكن يعني يحتمل، هذا يحتمل، ولو كان لكن لو كان شرطا حلت الذبيحة إذا شك هل سمى الذابح أو لم يسمي. قالوا هذا احتمال أن هذا احتمال، لكن الوجه الثاني وهو الأقرب وهو الأرجح أنه يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم في أكله. لماذا؟ لأن الذي ذبح مسلم، والأصل في الفعل الواقع من أهله، ويعني الأصل في ذبيحة المسلم أن تكون حلالا، فالأصل في فعله هذا الفعل الذبح أن يكون حلالا. والفعل قالوا هذه عندهم ضابط يعني يشبه القاعدة إن لم يكن قاعدة، الفعل إذا وقع من أهله أنه يقع على السلامة والصحة، يحمل على الصحة، والمسلم الأصل فيه أنه يسمي وأنه يعرف أحكام الذبح، هذا في الأصل. فهؤلاء مسلمون، ولا نسأل نحن هل سميت أو لم تسمي. وستأتينا حديث الجارية التي ذبحت شاة بحجر، لم يسألها النبي قال كلوها، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا وهذه أن العمل أو الفعل إذا وقع من أهله، والمسلم أهل لأن يذبح وأن تكون ذبيحته مباحة حلال، إذن يحمل هذا على الأصل فلا يكون فيها دليل للأول. إذن ماذا ما المراد بقوله سموا أنتم وكلوا؟ أي التسمية على الأكل، سموا وكلوا، مثل ما تسمي على الأرز وتسمي على التمر وتسمي على العنب، سموا أنتم وكلوا. فإذن فالتسمية يعني بهذا وقعت من أهلها، فيكون هذا هو سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كلوا، لا أن الإنسان إذا شك في ذبح أحد هل سمى ولا ما سمى أنه يسمي. لا، هذه إذا لم يسمي في الواقع لا تحله، لو سمى ألف مرة لا تجعل الذبيحة حلالا إذا لم يسمى عليها، لأن الذبيحة لا تحل إلا بأمرين: بإنهار الدم، وذلك بقطع الحلقوم والودجين والمريء، على خلاف هل يكفي قطعها الأربعة أو ثلاثة يكفي أو اثنين يكفي، هذا خلاف في كتب الفقه. فمن الفقهاء من قال يكفي لو قطع المريء والحلقوم، لأن إذا قطعت تموت، لكن انهار الدم يكون بالودجين، والودجان هما عرقان خلف المريء، المريء هو مجرى الطعام إلى المعدة، والحلقوم هو مجرى الهواء إلى الرئتين، إذن والودجان عرقان يعني يتدفق منهم الدم من القلب. فعلى خلاف يعني في كتب الفقه وبين الفقهاء، والصحيح أنه لا بد من قطع الحلقوم والمريء والودجين. هذا لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتسمية، لا لأن أنها تنوب عن التسمية عند الذبح. يؤيد هذا أدلة أخرى صريحة في اشتراط التسمية، هناك أدلة كثيرة تدل على اشتراط التسمية عند الذبح، منها قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، المفهوم أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل. أصرح من هذا قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فهذا صريح في اشتراط التسمية، ما لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل. يعني ما معنى لا يؤكل؟ يعني أنه حرام لا يجوز أكله. ومنها حديث رافع سيأتينا ما أنهر الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، وسيأتينا هذا بعد حديثين. حديث دل على كما قلت في الأول أن الفعل إذا وقع من أهله، أنا ذكرت عرضا في عرض يعني وجه الاستدلال، لكن الحكم الذي يؤخذ من الحديث هو مثل ما تقدم أن الفعل إذا وقع من أهله لا يسأل عنه، لأن الأصل السلامة، هذا هو الأصل في المسلم، أن تكون تحمل ذبيحته على السلامة وعلى الصحة، وأنه الأصل فيه أنه كان ملتزم بهذا وأنه سمى، فيكون حينئذ السؤال تعنتا. لكن الصحابة لماذا سألوا؟ لأنه قال في آخر الحديث وكانوا حديثي عهد بكفر، لأن هؤلاء الذين أهدوا اللحم وجاءوا باللحم أسلموا قريبا، فشكوا هل هؤلاء تعلموا أحكام الذبح أو لم يتعلموا فسألوا، وهذا في بداية الإسلام. أما نحن الآن اتضح الأمر عندنا، لم يبقى إلا التعنت والتنطع، فإذا كان الذابح مسلما فلا يسأل، الأصل فيه أن يكون على السلامة. وسيأتينا حديث رافع بن خديج، وسيأتينا حديث كعب بن مالك في الجارية التي ذبحت شاة بحجر، وكلها لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رافع قال إذا ذكر ما ذكر اسم الله عليه وأنهر الدم، أما حديث الجارية فلم يذكر، قال كلوا. وجوب التسمية على الأكل هذا يدل على الرأي الآخر في تفسير كلوا وأنتم، فهذا وجوب التسمية عند الأكل عموما، أي أكل شرب، إذا شربت إذا أكلت أي مأكول فإنه يجب التسمية عليه، تجب التسمية عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. وهذا هو الذي أفتت به اللجنة الدائمة، أن المراد بقوله سموا أي سموا عند الأكل، وليس المراد به سموا تسمية تجبر النقص إن لم يكونوا سموا، لا ليس هذا مرادا، ليس هذا هو المراد. التسمية على الأكل فيها قولان للعلماء، قول أنها سنة، ومنهم من قال وهو الصحيح أنها واجبة. لماذا؟ من أدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أكل معه عمرو صغير، هو طفل عمرو بن أبي سلمة، حين كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فقال له يا غلام سم الله، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب، فإذا تكون التسمية واجبة عند الأكل، وهي المرادة في حديث عائشة الذي تقدم. التذكية ذكر الفقهاء لها شروطا، منها أن يقول بسم الله، هذا شرط، إن لم يسمى عليها فهي ميتة لا يجوز أكلها عند إرادة الذبح، وهذا تقدم لنا في الصيد عند إطلاق إرسال الكلب يقول بسم الله عند الإرسال، وعند إطلاق السهم يقول بسم الله، إن لم يفعل فصيده ميتة لا يجوز أكله. فإن تركها عمدا لم تحل الذبيحة اتفاقا. يعني عندنا الآن أمران تكلم فيها الفقهاء، من ترك التسمية عمدا فهذا باتفاق الفقهاء أن ذبيحة ميتة ولا يحل أكلها. أما الخلاف فهو في إذا نسي، إذا تركها نسيانا أو جهلا، فما الحكم؟ للعلماء فيه قولان، منهم من قال أنها تسقط لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قد فعلت، يعني استجاب هذا الدعاء. وفرق بعض العلماء بين الذبيحة والصيد، وهذا يعني من دقة الفقهاء، قالوا إن الذابح في راحة واطمئنان وليس في عجلة من أمره، يعني يجعل الذبيحة على جنبها ويأتي بالمدية ويذبح باطمئنان وليس في عجلة. أما الصائد قالوا فهو في عجلة ويراقب الصيد وما يدري هل يعني يدركها أو لا يدركه، فقد يعجل وينسى التسمية. فقالوا لهذا يعني يعفى أو يغفر في نسيان الصيد، لكن هذا قول، والراجح والأحوط خلافه، الأحوط خلافه. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، وبه قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والقول الثالث لا تسقط في الذبائح، وأما الذبائح فلا تسقط فيها، لا تسقط فيها. لماذا؟ لما قلت لكم بأنه هو في حالة اطمئنان وليس في عجلة كالصائد. الصائد همه يراقب الصيد ويتابع فيذهل عن التسمية. وقال بعض العلماء تسقط بالنسيان يعني في الجميع، وقالوا إن قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه محمول على ترك التسمية عمدا، يعني هذا في حال ترك التسمية عمدا. والظاهر والله تعالى أعلم هو الاشتراط في كل الأحوال. الشرط الثاني من شروط الذبح أهلية الذابح، أن يكون أهلا. احنا في الأول قلنا أن الفعل إذا وقع من أهله يحمل على السلامة. ما هي الأهلية؟ الأهلية هي أن يكون المذكي مسلما، ها؟ أو كتابيا وذبح على الطريقة المشروعة. أما الكتابي إذا ذبح بالصعق أو بالضرب على الرأس أو بالخنق فلا تؤكل هذه. فالمقصود هو إنهار الدم وقطع الوديجين. وقالوا بأن الآية أحلت طعام أهل الكتاب، وقالوا الطعام الذبائح المراد في الآية، وهذا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قالوا أو كتابيا ويكون عاقلا، أما المجنون فلا لأنه غير مكلف، ولا صغيرا غير مميز، تمييز يكون بعد قبل من السنة السابعة يكون مميزا. الآن اللي في السنة السابعة قديما يقولون يجوز أن يذبح، الآن لا يستطيع أن يقف أمام الذبيحة التي تذبح. ورأيته بالأمس، رأيت شخصا أتى بأحد ولده معه وذاب يصرخ عندما رأى الجزار يعني يحاول ذبح الذبيحة. فانظر إلى الشرط الثالث، أن تكون التذكية على الطريقة الشرعية، وذلك أن تكون في رقبة المذكى، في رقبة المذكى أو في نحر المنحور. الرقبة في على المذكى كالغنم والبقر، والنحر يكون للإبل ويكون في المنحر في الوهدة التي في بداية الرقبة، يعني تفصل الرقبة عن الصدر. وتقدم لنا قول العلماء أنه لو الخلاف فيها، والراجح أنه يجوز أكل ما المنحور الذي ذكي والمذكى إذا نحر. هذا القول الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. لكن هذه التذكية، الأصل في التذكية أن تكون إما في النحر بالنسبة للإبل، وإما في الرقبة اللبة فبالنسبة للمذبوح. كالبقر والطير والغنم ونحو ذلك. هذا بالنسبة للمقدور عليه، لكن غير المقدور عليه فيجوز يعني رميه، يعني لو وسيأتينا في حديث أبي رافع أنه ند بعير شرد بعير فرموه بسهم فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أكله. لكن الكلام هذه الشروط في المقدور على ذبحه، أما غير المقدور على ذبحه فيمكن أن يرمى بطلقة من البندقية أو يرمى بسهم فيحبس بها، وإن أدركوه حيا وجب ذبحه، وإلا فيكون إن لم يدركوه حيا فيكون تكون هذه الطلقة كالصيد يكون، والنبي سماها صيد، قال إن لهذه الحيوانات وفي رواية هذه الإبل أوابد يعني متوحشة، فيكون حكمه حكم الأوابد حكم المتوحشة. وأن يقطع الحلقوم والمريء، ويلقى الحلقوم والمريء، وذكرت لكم الخلاف هل في الودجين، وهو الذي ينهر الدم ويخرج الدم من الجسد، وهو الأكثر راحة للذبيحة. الرابع أن تكون التذكية بآلة حادة تنهر الدم، وتقدم معنا القتل بالمثقل، يعني حديث عدي بن حاتم عندما قال ما قتلت بعرضه، فالعرض ما ذكر بالعرض، إذا رمى بالمعراض، المعراض هو خشبة في رأسها حديدة يرمى بها الصيد، فإن أصابت بحدها ونفذت في الجسم وأنهرت الدم فهو حلال، لكن إذا أصابت بصدمتها بعرضها فهذا وقيذ ولا يجوز أكله. ومثله ما يسمونه البندقية قديما، البندقة وليس البندقية، البندقة، يأخذون طينا معجونا وييبس حتى يكون صلبا، فيرمونه بما يشبه المقلاعة الآن أو النبيلة أو النبيلاء، لها أسماء في كل بلد، فهذه وقيدة، يعني هؤلاء الأولاد الذين يرمون بالنبيلة هذه أو يسمونها البندقة قديما، تلف في خرقة ويلوح بها ثم ترمى على الصيد، فهذه إن أدركه حيا ذبحه وحل، وإن لم يدركه حيا فهو وقيذ وهو حرام ميتة لا يجوز أكلها، والأولاد الآن لا أحد يعلمهم، لا أحد يعلمهم هذه الأشياء، فما هذه يسمونه ما قتل بثقله أو بعرضه، فهذا المثقل ما قتل بالمثقل كأن يضرب بخشب حتى يموت أو يعني بحجر ونحو ذلك، فهذا لا يجوز إلا أن يدرك حيا حياة مستقرة كما مر معنا، ثم يذكى فحينئذ يكون حلالا. فأن تكون بآلة حادة تنهر الدم أي تسيل الدم وتنفذ، ولا يسيل الدم إلا ما كان له نفاذ في البدن، ينفذ في البدن. قلنا بأن الفعل، وهذا نكرره، إذا وقع من أهله، وسيأتينا أيضا زيادة لأن هذا يكثر فيه الشكوك، إذا وقع من أهله فإنه يحمل على الصحة، يحمل على الصحة لأن هذا هو الأصل، إلا أن يقوم دليل أو قرينة على عدم هذا، فلو قامت قرينة أو دل دليل على أنه لم يذك الذكاة الشرعية فحينئذ يحرم، أما إذا كان على الأصل ولم نتيقن أنه ذبح أو يغلب على الظن، لأن غلبة الظن أيضا لها يعني يؤخذ بها، فإنه يحرم. أما إذا كان على الأصل فإنه لا يسأل عنه. وهذا يمكن أن يعني نأخذ منه أو ننطلق منه إلى ذبائح اليوم، الذبائح التي تذبح في غير بلاد المسلمين وتؤكل في غير بلاد المسلمين أو في بلاد المسلمين، ما حكمها هذه الذبائح المستوردة؟ الذبائح المستوردة من الطيور والحيوانات الأخرى، البقر والغنم ونحو ذلك، ما حكمها؟ حكمها على الصحيح، على الصحيح أنها إذا كانت من ذبح أهل الكتاب المسلمين وإن كانوا في غير بلاد المسلمين، إن كان الذابح مسلما، وأيضا نحن نشترط هذا في المسلم، فكيف لا نشترطه في غير المسلم؟ المسلم نقول إن ذبح على الطريق بالطريقة الشرعية حل ذبيحته، إن لم يذبح بالطريقة الشرعية حرمت ذبيحته. إذن أهل الكتاب أيضا كذلك، إن كانوا من أهل الكتاب وذبحوا على طريقة على الطريقة المشروعة بأن لا تكون وقيذة كالتي تضرب على رأسها، ولا بالصعق ولا بالخنق، فهذا الأصل فيه السلامة. لكن البلاد غير الإسلامية إذا وغير أهل الكتاب كالصين مثلا وغيرها، الجهات التي فيها مسلمون كثير، فيها مسلمون كثر، فهذا ذبح المسلمين أينما كانوا فهو حلال إذا ذبحوا بالطريقة الشرعية ذبح المسلمين. وإلا إن كان ذبح غير المسلمين، فإن كانوا من أهل الكتاب وذبحوا بالطريقة المشروعة أيضا كذلك تكون ذبيحتهم مباحة. أما إذا كانوا من الوثنيين مثلا، من عبدة الأوثان كالهندوس ومن الصينيين وغيرهم، وقد لا يكونون في الصين يعني في ماليزيا وفي غيرها، فهؤلاء لا تؤكل ذبائحهم لأنهم وثنيون ليسوا من أهل الكتاب، والوثنيون لا تؤكل ذبيحتهم. فإذا المسألة فيها تفصيل. طيب، إذا كنت لا تدري فإن كان الغالب على أهل البلد هؤلاء أن الذين يذبحون هم المسلمون، وغلب على الظن أنهم مسلمون، وهذه الذبائح اللي يذبحون عادة في هذه المذابح أو المجازر أو ما أدري يسمونها مسلمون، فالأصل فيها أن تباح. كذلك إذا كانوا من أهل الكتاب. أما إذا كانوا من غير المسلمين ولا من أهل الكتاب فهؤلاء لا تؤكل ذبائحهم. فبعض الناس يقول أنا لا أدري. نقول إذا كان الذي ذبح مسلم، قد يكون المسلم أيضا علماني لكن هو يقول أنه مسلم، وأما إذا مشرك مرتد فهذا أمر آخر، هذا أمر نحن نتكلم عن المسلمين، نحن نتكلم عن المسلم، فالأصل فيه الحل. ذبحها في المدينة أو في مكة أو في الصين أو في اليابان أو في أي مكان من أرض الله، لكن إذا ذبحها أيضا صاحب واحد من أهل الكتاب ولم نعرف ونعلم أنه ذبحها على غير الطريقة الشرعية فإن الأصل فيها، وإذا علمنا أنه ذبحها فكما منعنا في ذبائح المسلمين إذا ذبحت على غير الطريقة الشرعية فكذلك أهل الكتاب. فالأصل فيها الآية، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قالوا طعامهم أي ذبائحهم، هكذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، هذا الكلام نحن نستند إلى أقوال أهل العلم. قال ابن عبد البر في هذا الحديث من الفقه أن ما ذبحه المسلم ولم يعرف هل سمى أم لا أنه لا بأس بأكله، وهو محمول على أنه قد سمى. لماذا؟ لأنه مسلم، والمؤمن لا يظن به إلا الخير، وذبيحته وصيده أبدا محمول على السلامة حتى يصح فيه غير ذلك، حتى يصح أن تتيقن، تأتي بيقين يخرجك عن هذا الأصل من الحل إلى التحريم. لا يعني توهم، بعض الناس يعيش على الوهم ممن تعمد، يقول حتى يصح فيه غير ذلك من تعمد ترك التسمية ونحوه، حتى يدخل فيها الخلاف من تعمد. وقال شيخ الإسلام بن تيمية: إذا وجد الإنسان لحما قد ذبحه غيره، أي غيره من المسلمين، جاز له أن يأكل منه ويذكر اسم الله. يذكر اسم الله على إيش؟ على أكله، ولا على أنه لم، على أكله لا على أن يكون بديلا. قال: لحمل أمر الناس على الصحة والسلامة. وحكم ما يستورد من الطيور، وهذا قلنا لكم فيه، إن ذبحه كتابي وقد ذبحه بالطريقة المشروعة فهو مباح، أما إذا جهل فلا يدرى هل ذبحه يعني من تباح ذبيحته أو لا، كما هو الغالب في الأسواق والمستورد. فللعلماء فيه قولان: الأول أنه يباح عملا بقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهذا هو الصحيح. الثاني أنه محرم، لأن الأصل في الحيوان التحريم، فلا يحل شيء منها إلا بذكاء، لكن هذا القول مرجوح لأنهم قالوا الذكاء مشكوك فيها. والقول الوسط المنصف هو ما قاله الشيخ ابن عبد العزيز بن باز، قال: اللحوم التي تباع في أسواق دول غير إسلامية إن علم أنها من ذبائح أهل الكتاب، شوف الكلام الوسط الذي عليه نور، إن علم بمعنى عرف وتيقن أنها من ذبائح أهل الكتاب، كما إذا علمنا أنها من ذبائح المسلمين، فهي حل للمسلمين إذا لم يعلم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعي، يعني أنها أجريناها على الأصل أن ذبائح أهل الكتاب مباحة كما أجرينا ذبائح المسلمين على الأصل. إذا لم يعلم معناها إذا علم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعي فإنها لا تحل. قال: إذا لم يعلم أنها ذبحت على الوجه الشرعي، إذ الأصل حلها بالنص القرآني، فلا يعدل عن ذلك إلا بأمر محقق يقتضي تحريمها. نحن عندنا يقين بأن بدلالة القرآن الكريم: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا يقين، هذا اليقين لا ننتقل عنه إلا بيقين آخر، وهو أنه تحققنا أن هذا الذابح لم يذبح على الطريقة الشرعية، خنقها ووقذها بمعنى تضرب على رأسها، أو أن الذبح بالصعق الكهربائي، فإن هذا إذا تحققنا من ذلك فإنه يخرج عن الأصل الذي هو الحل إلى التحريم وعدم الإباحة. أما إن كانت اللحوم من ذبائح بقية الكفار، هذا تتمة كلام الشيخ، أما إن كانت اللحوم من ذبائح بقية الكفار كالهندوس وبقية الوثنيين وغيرهم، فهي حرام على المسلمين ولا يجوز لهم أكلها بالنص والإجماع، ولا تكفي التسمية عليها عند أكلها. هذا هو القول الملخص في ذبائح في الذبائح التي المستوردة أنها أعيد، يعني إن 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 ذبحت، طبعا إذا ذبح المسلمون قلنا بأنه إذا ذبح المسلم على الطريقة الشرعية وإن كان في أي بلد من بلاد الله فذبيحته حلال ولا نسأل هل سميت أو لم تسمي. الثانية إذا ذبحها أهل الكتاب بشرط نفس الشرط الذي اشترطناه في المسلم أن يكون قد ذبح على بالطريقة الشرعية فتكون حلالا إلا إذا تيقنا أنه لم يذبح بالطريقة الشرعية، بمعنى أنها كانت مخنوقة أو موقوذة أو مصعوقة أو نحو ذلك، وهذا إذا تحققنا من ذلك وليس بالظن والأوهام. أما بقية الكفار من غير أهل الكتاب فإن ذبائحهم على اختلاف أنواعهم ومللهم فإنها لا تحل، فإنها لا تحل. فهذا هو ملخص ما في هذا الأمر أو هذه المسألة. يمكن أن نقرأ حديث وهو حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين، متفق عليه واللفظ لمسلم. الحديث ورد بلفظ مطول عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يخذف، وفي بعض الروايات أنه من أقاربه، من أقارب عبد الله بن مغفل، ولعله في بعض الروايات ابن أخ له، المهم في بعض أقاربه رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف، سنفسر الخذف إن شاء الله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. هذا أول مرة رأى يخذف فنهى وقال له الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رآه مرة ثانية ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له، انظروا يعني احترام سنة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف عنها عندها والدفاع عنها، قال فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا، وذكر عددا معينا، وفي رواية لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا، لا أحدثك أحدثه، فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخذف، لا أكلمك أبدا. هذه في رواية أخرى لمسلم. الخذف هو رمي أن يرمي الإنسان بحصاة أو نواة بين إصبعي السبابتين، السبابة اليمنى وسبابة اليسرى، يجعل الحجر بين الإصبعين ثم يقذف به أو بين السبابة والإبهام. ولذلك هو حجر ليس بكبير، بين في الحج في رمي الجمرات قالوا حصل خذف، وهو يعني قريب من الحمصة، المهم هو ما يمكن أن يقذف باليد، لما هناك لا محدد لأن هذه السنة فيه قدرت مقدار ما يرمى به، لكن هنا أي شيء يخذف به، حجر خشب، هناك الخشب لا يجوز أن يرمى به الجمرات، لكن هنا لو والنواة لا يجوز، لكن هنا لو خذف بنواة فإنه يدخل في النهي أو بأي شيء آخر يمكن أن يكسر السن أو يؤذي الإنسان. فإنها الضمير يعود على الحصاة, هو ما قال فإنه الخذف لفظه لفظ مذكر لكن هنا قال فإنها نظرا للحصاة التي يخذف بها, فأنث من أجل نظرا للحصاة التي يخذف بها, يعني فإن الحصاة حصاة الخذف هذه لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا وإنما تكسر السن وتفقأ العين. فقوله لا تصيد صيدا هذا تعليل للحكم, هذه جملة تعليلية لماذا نهى, وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقرن الحكم بعلته كما مر معنا. فقال هنا فإنها لماذا ينهى عنها, هي لا فائدة فيها بل فيها ضرر, لا فائدة منها لا خير فيها بل هي فيها ضرر, وهي أنها هي لو فيها خير كانت يعني منعت العدو آذت العدو كانت سلاحا في ضرب العدو, لكنها ليس فيها شيء من هذا, إذن هي ما فيها منفعة, لكن الضرر محتمل جدا, ففيها الضرر وليس فيها منفعة, ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قوله إنها لا تصيد صيدا هذا تعليل للنهي عن الخذف. ولا قول لا تنكأ عدوا, ما معنى تنكأ؟ أي تجرحه ولا تقتله, يعني من باب أولى الجرح, ولا تدفعه, فإن العدو لا يرمى بمثل هذا, أنت تقابل عدوك بالخذف هذا حمق, فهي لا تفيد شيئا وإنما تضر بكسر السن وقلع العين أو نحو ذلك, فربما تؤذي بشيء آخر. النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا خير فيها بل فيها ضرر. إذن الحديث دل على تحريم الخذف لكونه ضررا محضا, يعني خالصا, اللبن المحض هو الخالص قبل أن يتحول إلى يكون مخيضا. تحريم الخذف لكونه ضررا محضا أي خالصا لا خير فيه لا نفع فيه. وفيه أيضا جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يهجر المسلم فوق ثلاث, قال العلماء هذا الهجر المنهي عنه ما كان لحظ النفس, أنا بيني وبين خصومة بيني وبين شحنة من أجل نفسي انتقاما لنفسي لا أكلمه, فهذا الحديث يحمل عليه. أما لإنكار المنكر فهو يجوز, فالنهي عن الهجر ما كان لحظ النفس. أما ما لم يكن لحظ النفس لمعنى شرعي, وغلب على الظن أيضا أن هذا الهجر قد يؤثر فيه فيمنعه, بعض الناس فيه حياء وخاصة إذا هذا قريبه عمه خاله أو له مكان في المجتمع وهجره, فإن هذا يؤثر في نفسه فيرجع عما هو فيه. لكن لو عرف أن المصلحة الأغلب أن لا يهجر, فربما يقال بأن الأولى عدم الهجران إذا كان يطمع في ماذا في أنه يقلع عن هذه المعصية. فيه أيضا إنكار المنكر, أن ينكر المنكر, هذا أنكر هذا الرجل, بل هو في مصلحة, هو يرشده إلى الأصلح, هو لو فقع عن شخص كانت الدعوة عليه والقضية عليه, فهو المنتفع بهذا النصح, هو ينتفع به قبل قبل المتوقع أن يؤذيه. ومنع الصيد بالخذف، فإن صيد شيء بالخذف ومنه ما قلت لكم النبيلة ولا النبيلة ولا المقلاعة ولا وش يسمونها، فإن هذه حكمها حكم هذا الخذف، لأنه يقتل بصدمه بالصدم بالثقل، لا يقتل بالجرح والنفاذ إلى الجسد وإنهار الدم، فهذا لا يؤكل إلا إن أدركه حيا فذبحه، فحينئذ يكون مثله مثل الضرب بالمثقل على القول الصحيح. ولذلك يعني يجب أن ينتبه لهذا. وما صيد بها يكون محرما ما لم يدرك حيا فيذكى، ما لم يدرك حيا فيذكى. يعني فيه أيضا النهي عن وتقدم معنا النهي عن الصيد بالمثقل، وتقدم لنا في الصيد بالمعراض. وجوب المحافظة على سلامة الناس، لأن هذا في سلامة للناس، والنهي علله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نهى؟ قال إنها تفقع العين، تكسر السنة وتفقع العين. ومن هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها وكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء، أو قال ليقبض النصل عن السهم، وتعرفون الذي يرمى به في السهام القديمة يحملونها في شيء في جنبه، ويكون رأسها في رأسه حديدة أو محدد، هو يبرى حتى يصير له نفاذ، فإذا جاء في الزحام في السوق أو في المسجد عليه أن يجعل يده، هذه من حماية المسلمين، هذه حماية للمسلمين، وهذا من المحافظة على سلامة المسلمين. فهل نجد هذا في غير هذا الدين الكامل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا هذه تعاليم ديننا العالية، هذه تعاليم ديننا المتميزة، محافظة على أرواح الناس وعلى أجسادهم، وعلى لا 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 حتى جرح مشاعرهم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهدى له الصعب بن جثامة الصيد فرده، ورأى في نفسه كأنه قال: لماذا يرد النبي هديتي؟ قال: إنا لم نرده إليك إلا أننا حرم، يعني لو لم نكن محرمين ما رددنا، لكن المحرم لا يأكل مما صيد لأجله، فلذلك طيب نفسه صلى الله عليه وسلم. ولو أن المسلمين تتبعوا هذه الآداب النبوية لتغيرت أحوال وأحوال. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يلهمنا ويوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا العلم النافع. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.